Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الأول من شهر 7 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل 5 متظاهرين بطلقات نارية في مليونية 30 يونيو بالخرطوم، وإصابة العشرات في الخرطوم والولايات بالرصاص والغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش. مظاهرات حاشدة في الخرطوم ومدن الولايات في مليونية 30 يونيو، وتعرض مواكب مدني وبورت سودان للقمع المفرط. كيانات طبية تكشف عن إطلاق الغاز داخل مستشفى ومنع عربة إسعاف وتلوح بالانسحاب من المستشفيات. مقتل 4 أشخاص وحرق قرى في شرق جبل مرة، واعتقالات واستدعاءات في الخرطوم والضعين ونيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 5 من المتظاهرين بطلقات نارية، 4 منهم في أمدرمان والخامس في الخرطوم، ليرتفع العدد الكلي للشهداء منذ انقلاب 25 أكتوبر إلى 108. وكشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن عدد كبير من الإصابات وسط المتظاهرين بكل مدن الخرطوم، منها إصابات بالغة الخطورة. وأشار متظاهرون إلى استخدام العائرة النارية وطلقات الخرطوش والغاز المسيل للدموع في الخرطوم وبحر وأم درمان بجانب عدد من مدن الولايات. وأشارت مصادر إلى دحس أحد المتظاهرين بعربة تابعة للشرطة في الخرطوم. وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص: وقال المكتب الموحد للأطباء أنه رصد عددا من المحاولات لاقتحام المستشفيات بولاية الخرطوم، وأشار إلى تعرض الكوادر الطبية لمضايقات. وحذر مكتب الأطباء الموحد السلطات من المساس بالمرافق الصحية والكوادر الطبية، ولوح بالانسحاب التام من كل المستشفيات دون استثناء. من جانبها قالت لجنة الأطباء المركزية أن السلطات أطلقت الغاز المسيل للدموع بإحدى المستشفيات في العاصمة الخرطوم ومنعت عربة الإسعاف من دخول المستشفى. خرجت مواكب حاشدة في شوارع الخرطوم ومدن الولايات في مليونية 30 يونيو للمطالبة بإسقاط الانقلاب، واستبقت السلطات المواكب بقطع شبكة الانترنت والاتصالات الدولية وإقلاق جميع الكباري في الخرطوم عدا الحلفاية وصوبة. وتمكنت مواكب الخرطوم من تجاوز الحاجز الأمني أمام معمل استياك والدخول إلى شارع القصر على الرغم من القمع الشديد والعنف المفرط. وتعرضت مواكب بحري إلى القمع العنيف أمام كوبري المكنمير أثناء محاولات عبورهم إلى الخرطوم. ووصلت مواكب مختلفة من أحياء أم درمان إلى مقر البرلمان، حيث تعرضت لقمع عنيف وترددت أنباء عن عبور متظاهرين إلى الخرطوم عبر كوبري السلاح الطبي. وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص: ولايات انطلقت مواكب حاشدة في مدني بولاية الجزيرة إلى أمانة الحكومة عبر شارع النيل في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الولاية عن عطلة رسمية يوم الخميس في محلية مدني الكبرى بسبب المواكب. وتعرضت مواكب مدني لقمع مفرط مما أدى لإصابات مباشرة بالغاز المسيل للدموع في الرأس وإصابات بطلقات الخرطوش. وأشارت لجان مقاومة مدني إلى تتريس شارع زين وشارع الجمهورية وشارع الحرية واستمرار إطلاق القنابل الصوتية والرصاص الحي حتى وقت متأخر من يوم الخميس. وفي ولاية البحر الأحمر خرجت مظاهرات حاشدة إلى أمانة الحكومة وسط انتشار كثيف من الجيش والشرطة والاحتياط المركزي. وكشفت لجان مقاومة بورت السودان عن تعرض الموكب للقمع وإطلاق الغاز المسيل للدموع ونوهت إلى إطلاق الدوشكة على المتظاهرين في شارع مستشفى الحوادث والجمارك، وأشارت إلى إصابات متعددة وسط المتظاهرين، كما خرجت مظاهرات مماثلة في كادوغلي بجنوب كردفان، القضارف وكسل بشرق السودان، والأبيض بشمال كردفان، ونيالا والزالنجي بدارفور في مليونية 30 يونيو، ودنقل وعطبرة بشمال السودان. وعلى مستوى دول المهجر، نظم ناشطون وقفات احتجاجية في هولندا وسويسرا وفرنسا ودول أخرى تضامنا مع مليونية 30 يونيو. استبقت السلطات مليونية 30 يونيو بحملة اعتقالات واسعة في الخرطوم والولايات، حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية مساء الأربعاء آمنة عبد المنعم في العباسية بأم درمان بسبب توزيع بوسترات مليونية 30 يونيو. كما أعلنت تنسيقية لجان المقاومة اعتقال الناشط في لجان المقاومة فتحي يحيى مساء الأربعاء لساعات. وفي ذات السياق، أعلنت هيئة محامي دارفور أن نيابة ولاية جنوب دارفور استبقت مليونية 30 يونيو باستدعاء رئيس هيئة محامي دارفور بالولاية ورئيس لجنة تسيير نقابة المحامين المحامي آدم شريف بتهم غير محددة. اعتقلت الأجهزة الأمنية يوم الثلاثاء النازح محمد عمر محمد الشهير بكتورة 60 عام، والذي يسكن في معسكر كلمة سنتر 4. وقال يعقوب محمد عبدالله فوري المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين أن اعتقال محمد عمر جرى داخل مدينة نيالا في حي تكساس أثناء عمله التجاري، وأشار إلى اعتقال ثلاثة نازحين منذ الانقلاب العسكري. وأدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين استهداف النازحين بطريقة منظمة وممنهجة ومرتبة من قبل الأجهزة الأمنية. دعا أربعة نواب في الكونغرس الأمريكي المكون العسكري في السودان إلى التنازل عن السلطة للقادة المدنيين واحترام حقوق حرية التعبير والتظاهر السلمي. وقالوا في بيان أن على قوات الأمن السودانية الامتناع عن استخدام العنف لقمع الاحتجاجات السلمية واحترام حقوق الشعب السوداني في الدعوة للتغيير دون الخوف من الانتقام. وأكد البيان أن الوقت قد حان لقادة قوات الأمن السوداني للعودة إلى سكناتهم وتسليم السلطة لقيادة مدنية. ودعا البيان الولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي للحد من الإفلات من العقاب من خلال فرض عقوبات فردية موجهة إلى قادة قوات الأمن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو الفساد الكبير والعام. من جهته، عبر رئيس بعثة اليوني تامس عن حزنه على مقتل متظاهر في أم درمان مساء الأربعاء، ودعا في تدوين على وسائل التواصل الاجتماعي لإنهاء العنف. قالت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد أن أربعة أشخاص من أسرة واحدة قتلوا وتم حرق عدد من القرى في هجوم شنته قوات حكومية على مناطق في شرق جبل مرة يوم الاثنين الماضي. وأشارت الحركة في بيان أن القوات المهاجمة نهبت الممتلكات والمحاصيل الزراعية وعدد كبير من الماشية، وأوضحت أن الأحداث تسببت في نزوح الآلاف إلى الوديان والكهوف وعالي الجبال، حيث يعيشون في ظروف إنسانية بالغة السوء دون غذاء أو دواء أو ماء صالح للشرب. وناشدت المجتمع الدولي وكافة المنظمات الإنسانية الدولية بالتوجه إلى شرق جبل مرة لمساعدة الضحايا بتقديم الخدمات الضرورية على جناح السرعة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت إدارة المحاجر وصحة اللحوم بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية عن تصدير أكثر من 80 ألف رأس من الماشية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 24 إلى 28 من شهر 6 بنسبة مناعة تراوحت ما بين 64 إلى 92%. وأوضحت إدارة المحاجر وصحة اللحوم تصدير 56823 رأس من الضان إلى المملكة العربية السعودية، وتصدير 10584 رأس من الضان إلى سلطنة عمان، و11 1118 رأس من الضان و1764 رأس من الأبقار إلى دولة قطر. وأكد الدكتور علي آدم مدير عام المحاجر وصحة اللحوم بالوزارة بحسب وكالة سونا للأنباء دخول المملكة الأردنية الهاشمية في صادر الماشية، هو نوه إلى اعتماد محجر سواكن البيطري كمحجر نهائي لصادر الماشية إلى الأردن، وذلك لقربه من ميناء سواكن بولاية البحر الأحمر. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. هذه الجولة نخصصها لمظاهرات الأمس والعنف الذي صاحبه. نستمع فيها لشهادات من بعض الشباب المشاركين في المظاهرات.
يعني طوال الإصابات بادية بالرصاص من الرأس للعنق، وده بيأكد إنهم يعني عايزين يخلوا إنه السوار يتراجعوا أو يخافوا.
يعني الإصابات في الرأس مباشرة، القصد منها القتل على طول، يعني تقتل أبناء وطنك بهذه الوحشية.
وتحدثنا أيضا مع أحد قادة الأحزاب السياسية حول ما يجب أن يحدث بعد يوم أمس.
شرطة تكذب وتتحرى الكذب ما تقوله مخالف للوقائع.
وتحدثنا أيضا لأحد محامي الطوارئ حول الانتهاكات التي حدثت بالأمس.
يعني أمس حصل ضرب قطع الرصاص الحي، توجيه البومبان نحو أجساد المظاهرين بقصد القتل.
سنستهلك العادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار وزميلي الصادق زكريا.
ارتفاع عدد الشهداء في مظاهرة 30 يونيو الخميس إلى 9 شهيد، ليرتفع العدد الكلي إلى 113 شهيدا منذ انقلاب 25 أكتوبر. تواصل المظاهرات الاحتجاجية الحاشدة الغير مسبوقة في الخرطوم وفي عدد من المدن بالولايات ليوم الجمعة، وفر وكرب بين الثوار والأجهزة الأمنية، وتواصل الاعتقالات ضد الناشطين. السلطات تعتقل أعداد كبيرة من الثوار والسائرات في مظاهرات 30 يونيو، لم يتم حصرهم حتى الآن وترحيلهم إلى سجون صوبة وأم درمان وإلى سجون أخرى في الولايات. محامو الطوارئ: السلطات مارست شتى أنواع الانتهاكات، شملت القتل بالرصاص والتسبب في الأذى الجسيم والتحرش والنهب واستخدام مواد حارقة ضد المتظاهرين السلميين. محامو الطوارئ السلطات جردت المعتقلين من حقوقهم المتمثلة في الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة والحصول على العلاج. محامو الطوارئ النيابة وبأمر من اللجنة الأمنية ترفض الإفراج عن المعتقلين بالضمانة على الرغم من المواد المدونة ضد المعتقلين تسمح بذلك. لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عن استشهاد أحمد ياسين محمد ليرتفع عدد الشهداء إلى 113 شهيدا منذ انقلاب 25 أكتوبر. الآلية الثلاثية للاتحاد الأفريقي والإيجاد واليونيتامس تدين بأشد العبارات الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية تجاه المتظاهرين في مليونية 30 يونيو. سلطات الشرطة تعلن عن إصابة 96 من أفراد الشرطة و129 من القوات المسلحة بينها إصابات حرية في مليونية 30 يونيو بالخرطوم. هيئة محامي دارفور ومحامو الطوارئ السلطات بولاية النيل الأبيض تعتدي على محاميين وتسبب لهما الأذى الجسيم وتحتجز 12 محاميا ومحامية بصورة غير مشروعة. هيئة محامي دارفور تعلن عن استشهاد 8 من الثوار في مظاهرات 30 يونيو وتتهم الأجهزة الأمنية باستخدام القوة المميتة عن قصد. الأجهزة الأمنية بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل تعتقل 6 خصر وتقتادهم إلى قسم الأسرة والطفل وتكتبهم تعهدات قبل إطلاق سراحهم. طرفي الصراع الفلاتة والتعايشة بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور يوقعون على وثيقة الصلح بينهم بحضور نائب حاكم الإقليم ووالي جنوب دارفور.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. أسفرت حصيلة القمع الأمني لمسيرات 30 يونيو حتى صباح اليوم عن سقوط 9 قتلى من المتظاهرين وعدد كبير من الجرحى ومئات المعتقلين، وما زالت المظاهرات الغاضبة مستمرة حتى بعد ظهر اليوم لحظة إعداد هذا البرنامج. في ردود فعل أعربت الأمم المتحدة أمس الخميس عن القلق إذا مواصلت قوات الأمن في السودان استخدام القوى المفرطة والذخيرة الحية ضد المتظاهرين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام ستيفن دوجاريك بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك. وأكدت الأرقام الصادرة من لجنة أطباء السودان وصول عدد ضحايا مظاهرات الخميس المطالبة بالحكم المدني إلى 9 قتلى. وقالت الآلية الثلاثية للاتحاد الإفريقي والإيجاد ويونيتامس في بيان أصدرته إنها تدين بأشد العبارات الممكنة الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين في ذكرى 30 يونيو. وأعلنت الآلية عن خيبة أملها في استمرار استخدام القوات الأمنية للعنف وغياب المساءلة حتى الآن على الرغم من الالتزامات المتكررة من جانب السلطات. من ناحية أخرى قال المسؤول السابق في البيت الأبيض كاميرون هيتسون إن الإدارة الأمريكية لا تمتلك استراتيجية واضحة المعالم بشأن الخطوات الواجب اعتمادها لتحقيق الانتقال المدني للسلطة في السودان. وأضاف هيتسون في لقاء مع برنامج مسائي على الجزيرة مباشر أن الاجتماعات التي حضرها المسؤولون الأمريكيون لن تفضي إلى نتيجة، موضحا أن تلك الاجتماعات لا تعقد إلا عندما يكون هنالك مذبحة أو خشية اندلاع حرب. وأوضح الدبلوماسي الأمريكي السابق أن الجيش السوداني لا يمكن الوثوق به بدليل ما حدث خلال الساعات الماضية بعد سقوط عدد متظاهرين برصاص قوات الجيش وقطع خدمات الإنترنت. وأضاف هيتسون المجلس العسكري غير جاد في نقل السلطة والمجتمع الدولي لا يريد أن يقتنع حتى الآن بأنه وجب التعامل مع الجيش من منظور مختلف. لجان المقاومة من ناحيتها أعلنت التصعيد المفتوح في بيان أصدرته تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم، قالت فيه إن التصعيد المفتوح بكل الطرق السلمية حتى إسقاط الإنقلابيين. وعلى صعيد الرسمي أصدرت الشرطة السودانية بيانا اتهمت فيه المتظاهرين باستخدام العنف وقنابل المولوتوف والحجارة، ما أسفر عن إصابة 96 فرد من الشرطة و129 من القوات المسلحة بعضهم إصابته خطيرة. وعلق بعض النشطاء والسياسيين متهمين الشرطة بالكذب وتزوير الحقائق ودعوا لمحاسبة قادتها والمسؤولين عن قتل المتظاهرين. في جولة السودان اليوم تحدثنا إلى بعض الشباب من الذين شاركوا في المظاهرات ليحكم عن تجربة يوم أمس.
خرجت أعداد كبيرة ومجموعات غفيرة من الشباب والشياب وأيضا من الأطفال والنساء في مواكب عظيمة جدا بشرق النيل، وتمكنت هذه المواكب من الالتقاء ابتداء من مواكب الوحدات والردمية وشلات وشارع واحد، ونقطة التجمع هي كانت في المحرك الذهبي، هي نقطة التقاء المواكب الرئيسية، وأيضا التقوا بمواكب الفيحاء وحي الهدى وحلة كوكو في الصينية شرق النيل، هي النقطة اللي منها تتوجه كل المواكب إلى القصر. تمكنت هذه المواكب من الالتزام بالسلمية والالتزام بالهتافات الثورية، وكانت العادات كبيرة بصورة لا تتخيلها أو لا توصف. كانت الشوارع مليئة جدا بالهتافات ومليئة بالثوار ومليئة بالروح والحس الوطني السوداني العظيم بنفس القوة بنفس الشجاعة اللي كانت موجودة في القيادة العامة بالأمس. احنا شهدنا هذه الأخلاق الحميدة من السودانيين بالأمس. تمكنت المواكب من التجمع في النقطة الرئيسية، هي نقطة شرق النيل، والتوجه إلى أعلى كوبري المنشية، وكانت هنالك 4 حاويات، لكن تمكن الثوار من إسقاط حاويتين وفتح ممر لعبور الجسر من الناحية الأخرى للوصول للقصر، لكن القوات الإنقلابية هي كانت تصدهم بكل قوة بالعبوات المسيلة للدموع وأيضا بإطلاق القنابل الصوتية في الهواء، لكن لم تكن هنالك أي إصابات، فكانت الإصابات فقط من العبوات أو عبوات الغاز المسيلة للدموع في اختناقات بصورة كبيرة، وكانت هنالك إصابات من جروح ومن غيرها من الإصابات بواسطة إنه وقوع بعض الثوار على الأرض. وتمكن الثوار أيضا من الصمود والشجاعة والبسالة لفترات طويلة، وتحملوا العطش والجوع في خلال ساعات النهار الطويلة من الساعة 9 صباحا حتى 6 مساء.
مليونية 30 يونيو بتمثل رمزية لكل ثوار ديسمبر، و 2022 له دلالة خاصة لأنه جاء في زمن انقلاب على حكومة الفترة الانتقالية، فده كان أدانا دافع أنه نحن نجهز للمليونية دي من بدري. الناس بدت بمواكب دعائية من بدري، معاها مخاطبات في الأسواق، مخاطبات في المساجد، مخاطبات في كل أماكن التجمعات، فده خلى العسكر إنه يخاف ويتأكد من نجاح المليونية، خلاه إنه هو يستعد من بدري، عمل على نشر كل عدد كبير يعني من القوات، صاحب قطع النت، وحتى معاه كمان قطع المكالمات. المليونية 30 يونيو 2022 كانت مليونية كبيرة ضخمة 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 بمعنى الكلمة، ومن دخامة خلى إنه العسكر يبدأ معانا طوالي في قمع، وكان قمع عنيف جدا يعني طوال الإصابات بادية بالرصاص من الرأس للعنق، وده بيأكد إنهم يعني عايزين يخلوا إنه الثوار يتراجعوا أو يخافوا أو يتخلوا، لكن ده كان زادهم إصرار وزادهم قوة وخلاهم إنهم يكونوا موجودين لآخر نفس. نستصل البرلمان وأبعد من البرلمان وتزيح الحاويات، يعني كانت حاجة عظيمة يعني حاجة كبيرة خالص. ولما طلعنا نحن عارفين إنه 30 يونيو ما نهاية العالم، نفسنا طويل قادرين نحن نواصل إلى أن نسقط الانقلاب، لأنه نحن الجيل اللي تكتب علينا نحن ننهي حاجة اسمها انقلابات عسكرية في السودان، حنواصل بكل الأشكال المجربة وحتى الما مجرب، اعتصامات إضرابات عصيان، مكملين إن شاء الله، ونحن عارفين النصر أكيد بإذن الله.
مواكب كانت عظيمة جدا وكبيرة جدا لرمزية 30 يونيو، يعني عندها رمزية خاصة، عشان كده كل الشعب السوداني طلع في 30 يونيو. وكانت في بداية المواكب كان الوضع كويس جدا، كنا بنشوف كثير من التفاصيل الإيجابية في التكاتف والتعاضد مع بعض في تقديم العون وتقديم المياه والعصائر، وكل الناس حابة تقدم وكل إنسان حاب يقدم أحسن ما عنده من شعور نبيل و يعني مواد ممكن الناس تستفيد منها في الحراك أو في ليلة 30 يونيو أو الموكب. وصلنا لشارع البرلمان، بدأ القمع باكر جدا لأول مرة، يمكن نشاهد إنه كم كبير جدا من الثوار، نشاهد يعني أصوات الرصاص الحي يمكن تكون بطريقة عجيبة جدا، والغنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع استمر لفترات طويلة جدا من غير انقطاع، وكان في حالة بتاعت كر وفر من قبل الأجهزة.
طيب يعني الرصاص ده لما بدأ يعني الناس كان في نقطة بتاعت ارتكاز هم مشوا عليها، ولا الشارع كان مقفول، ولا حصل بالضبط شنو؟
والله هو الشارع المؤدي إلى البرلمان هو شارع كبير جدا، والشارع ده ممتلئ بجموع الشعب السوداني، فهم كانوا هم من قدام من أمام المبنى بتاع البرلمان أو قدام شوية كده من الحتة بتاعت خور أبو عندة، سمعنا أصوات الرصاص وسمعنا ونشتم رائحة الغاز المسيل للدموع. المهم وصلنا للمنطقة بتاعتهم، كانت في حالة بتاعت كر وفر من قبلهم والثوار. بعد كده بدوا يضربوا الرصاص بطريقة عجيبة جدا، يعني حتى كل الجموع دي كانت بتكون يعني أرضا زي ما بقوله، خوفا من الرصاص، خوفا من إنه الإصابات يعني تكون كثيرة. لكن من المؤسف إنه استخدامهم للقوة المفرطة دي أدت إلى استشهاد عدد من الشباب، وكانت صراحة في مناظر للجرحى حاجة صعبة جدا. يعني أنا عندي فيديو للرصيف أو الزلط مليان بدم الشهداء، مليان بدم الجرحى. يمكن لأول مرة إنه يستخدموا القوة المفرطة دي، هم دائما بيستخدموها، لكن كانوا قاصدين في موكب 30 يونيو إنه يستخدموا القوة دي عشان الناس ما تصل للبر الثاني أو تصل للخرطوم تلتحم مع مواكب الخرطوم وبحري. من المؤسف إنه كانوا خاتين الحاويات، كانت دبل مدبلين الحاويات، وكانت أعتقد إنه كانت مليانة لأنه كانت ثقيلة جدا. الثوار حاولوا إنه يفتحوا الحاويات لكن ما استطاعوا في الفترة الباكرة، استطاعوا إنه يفتحوا الحاويات حوالي الساعة 5، وحتى الحاوية يعني بعد فتح الحاويات الممر ضيق جدا، كان ما بيستحمل إنه عدد كبير من الثوار يمروا من الناحية الأخرى. استطاعوا إنه عدد بسيط جدا من الثوار إنه يعبر الجسر المؤدي إلى الخرطوم، لكن بصورة عامة كان القمع كبير جدا، أصوات الرصاص والغنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، والإصابات كانت كثيرة جدا. في كل لحظة بنسمع الأصوات دي، مقابل كل طلقة بتطلع بيكون في أكثر من مصاب، مقابل كل عبوة بتاعت غاز مسيل للدموع بنحصد فيها شخص مضروب أو شخص يعاني من اختناق من الغاز المسيل للدموع.
طيب يعني الشرطة طلعت بيان ويعني اتهمت المتظاهرين بأنهم تجاوزوا السلمية بتاعتهم، بأنه يعني مشوا اقتربوا من مواقع سيادية وماشيين في تشكيلات عسكرية وعندهم مارشات وعندهم جلالات وعندهم لبس واقي ودروع درق وخوز راس وملتوف وحجار وحديد.
والله هم دائما
أيوه.
هم دائما يعني عندهم وجهة نظرهم ما بيحترموا فيها عقلية المواطن البسيط. يعني يوم أمس على وجه الخصوص أو 30 يونيو هو من الأيام اللي كانوا ملتزمين فيها الثوار، ودائما هم ملتزمين بالسلمية الظافرة، ما كانوا شايلين أي مولوتوف وما كانوا شايلين أي حاجة حادة، لأنه كل أطياف المجتمع السوداني كانت موجودة. هم شايلين فقط هتافات، كانوا بيهتفوا فقط بهتافاتهم، كانوا بيجلدوا العسكر بهتافاتهم فقط. لكن دائما نسمع انه هم بيطلعوا بيان بانه اتعدوا الثوار، اتعدوا موضوع السلمية. لكن انا عايز اقول انه احنا لو ما السلمية ما كان الشارع موجود للآن، لو ما السلمية ما كانت 30 يونيو بهذا الحجم الفظيع اللي كل العالم شاهد عظمة 30 يونيو.
نعم.
الناس كانت ملتزمة بالسلمية إلى حد بعيد، رغم إنهم هم بيستفزوا في الثوار من خلال يعني قتلهم للشباب. يعني اصطادوا الشباب الأكثر تأثيرا، اصطادوا الشباب الفاعلين في الحراك الثوري بطريقة وحشية جدا، حتى القتل أصبح يعني الإصابات في الرأس مباشرة القصد منها القتل على طول، يعني تقتل أبناء وطنك بهذه الوحشية، وده أمر مرفوض، ومصير الناس تتحاسب، مصير يعني أي سلوك إجرامي في البلد دي مصيره تكون في محاسبة، مصير السودان يكون في دولة، يكون دولة قانون يتحاسب فيها كل إنسان مجرم، ويتحاسب فيها كل إنسان ظالم، ومصيرنا يكون عندنا دولة تحترم القانون.
نعم.
تساوى فيها في الحق والواجب.
نعم. طيب يعني بيان الشرطة برضو بيتكلم عن 96 مصاب من الشرطة و129 من القوات المسلحة، فهل أنت حصل يعني شهدت بعيونك أنه في شرطة أصيب أو يعني عسكري أصيب بواسط متظاهر مثلا بآلة حادة؟
والله شوف، أنا ما شفت صراحة، ما شفت أي شرطي يصاب للأمانة، أنا ما شفت أي شرطي يصاب. وهم دائما بيتكلموا عن إصابات الشرطة، إصابات الشرطة، هل ال- 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 الهتافات دي قد تصيبهم الهتافات؟ يعني ربما يعني تأثير الهتافات يكون قوي جدا، أصابهم بسكتة قلبية وأصابهم بأي لعنة أو أي مصيبة ما، لكن أنا لم أرى بعيني أي إصابات.
نعم.
من قبل الأجهزة الأمنية.
طيب سؤال أخير، أنا شفت نداءات في الفيسبوك، يعني في ناس بينادوا إنه يا أخواننا التكتيك بتاع ناس مشوا القصر ده خلوه، يعني لأنه بيكلف الناس كثير وبيعرضهم للعنف، وإنه الناس مشوا الشوارع الوسيعة، شارع المطار، شارع الستين وكده، فأنت رأيك شنو في الحاجة؟
هم دائما يعني يمكن الغصر، أنا أعتقد إنه الغصر والمباني السيادية دي فقدت رمزيتها في الوقت الراهن، يعني إنه زمان كنا بنحتمي بالجيش على أساس إن الجيش هو واحد من الأجهزة الأمنية في الدولة بيحميك، لكن في الوقت الراهن أنا أعتقد إنه ما عنده أي رمزية، المباني السيادية ما عنده أي رمزية، أعتقد إنه الغصر الرئاسي ذاته فقد رمزيته في إنه الناس تحتفظ فيه، أو دماء الشهداء أغلى من رصاصهم وأغلى من مناطقهم السيادية اللي بيتحدثوا عنها دائما.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ما زلتم تواصلون الاستماع لجولة السودان اليوم. كما سمعتم من الشباب الذين تحدثوا، حصل قدر كبير من القمع، أدى لوفاة 9 أشخاص حسب الإحصائيات الموثوقة المتوفرة. للمزيد من التفاصيل تحدث الزميل صادق زكريا للأستاذ سمير شيخ إدريس المحامي من محامي الطوارئ.
طبعا يعني السلطات يعني في مواجهة للمواكب السلمية دي ما جات بجديد، نفس الممارسات السابقة، نفس الانتهاكات السابقة هي حصلت، ممكن نقوم بشوط بصورة أشد وأفظع. يعني أمس حصل ضرب قطع الرصاص الحي، توجيه البومبان نحو أجساد المتظاهرين بقصد القتل، والضرب المبرح بالعصي والطوب من قبل القوات الأمنية، واعتقال مجموعة كبيرة جدا من المتظاهرين. نفس الانتهاكات بتحصل في كل المواكب والقمع اللي بتواجه به السلطة المواكب السلمية. امبارح لأنه كان مليونية معلنة مليونية مركزية، لأنه المواكب كانت مركزية في الغصر، فكان في محاولات لاختراق الكباري من أم درمان ومن بحري، فنجحوا جزئيا ناس أم درمان إنه يزيحوا المتاريس بتاعت الحاويات، لكن رجعت القوات سيطرت تاني وما دخلوا كلهم الخرطوم، عشان كده عشان يرجعوا المواكب دي واجهوها بعنف مفرط. أصبحنا الصباح الليلة في معتقلين، كمية من المعتقلين كانوا بيقبضوا بالليل وتمشوا الجسم الشمالي، الليلة ودوهم سجن صوبة بدون محاكمة، بدون عرض على النيابة، بدون ما حتى يوروا يصف عن أسماءهم هم ذاتهم منه، رغم وجود المحامين والأهالي في الشمالي، جابوا دفارات وساقوهم وخطوهم في سجن صوبة، وفي بنات، مجموعة بنات حوالي كم 20 بيت، ودوهم سجن أم درمان بدون توجيه تهمة، بدون فتح بلاغات، وده يعتبر يعني اعتقال تعسفي أو إخفاء قسري، فيه انتهاك كبير جدا لحقوق الإنسان، لأنه من حقه أنه يواجه بأي تهمة إذا تم القبض عليه، وأنه يتم على القبض عليه بواسطة وكيل نيابة أو قاضي، ويتم مواجهته بالتهم المنسوبة له، ويكون عنده حق مقابلة محامي، ويكون عنده حق زيارة الزبيب وأهله. هسه الحياة بكل الحدود هسه الآن منتهكة من قبل الناس اللي تم اعتقالهم ذلك.
ثم ماذا بعد مظاهرات يوم الأمس وما هي الخطوة التالية التي يجب أن تحدث؟ في الدقائق التالية نستضيف الأستاذ نور الدين صلاح الدين القيادي بحزب المؤتمر السوداني ليحدثنا عن رؤيته لما حدث أمس وما هي الخطوات القادمة.
30 يونيو وحدت السودانيين أكثر من أي لحظة مضت في تاريخهم الوطني الحديث. وحدت السودانيين على اختلاف وجهاتهم الجغرافية، اختلاف لحناتهم، ألوانهم، ثقافاتهم، انتماءاتهم القبلية والجهوية. وحدتنا نحن في هدف واحد فقط، هذا الانقلاب يجب أن يذهب وأن يرحل. فرأس السلطة الانقلابية إما أنه يعني أصم وأعمى ولا يعرف ما يدور يعني ما يريده الشعب السوداني، وإما أنه يريد الاستمرار في غيه. وفي كلا الحالتين هو راحل بأمر الشعب السوداني، السلطة الانقلابية بأكملها ترحل بأمر الشعب السوداني.
يعني كان في قمع يعني من قبل الشرطة، ويعني إصابات مباشرة بالرصاص في الرأس، والشرطة أصدرت بيان، وفي بيان الشرطة يعني وردت بعض الفقرات اللي بتوري إنه المظاهرات دي ما كانت سلمية، وبقول إنه الناس استهدفوا المواقع السيادية والاستراتيجية بتشكيلات ومارشات عسكرية وجلالات حماسية ولبس واقي ودروع درق وخوز رأس. هل هذا يقع ضمن عدم السلمية؟
وحقيقة أنا يعني لم أطلع على بيان الشرطة، لكن يعني البيانات التي تصدر من الشرطة يعني عودتنا ومنذ زمن النظام البائد على أنها تجاه الحقيقة، على أن هي تختلق أشياء لا توجد إلا في خيالها. ويعني كنا نتذكر عن حادثة استشهاد المعلم أحمد الخير في مدينة خشم القربة. في البداية قالت الشرطة أنه توفي بسبب يعني طعام منتهي الصلاحية، ولكن في النهاية اكتشفنا واكتشف العالم أنه أغسل بأبشع طريقة ممكنة. يعني كل ما يصدر من الشرطة خصوصا في ظل هذه السلطة الانقلابية هو فاقد لمعايير الصدق ولمعايير النزاهة في إيصال وصناعة الحقائق. للأسف مسألة يعني نحن يعني لا نرضاها، يعني لا نرضاها لمؤسسات الدولة والجهاز مثل هذه، جهاز مثل الشرطة، أن تقع في مستنقع هذه الأكاذيب. يعني التوثيق موجود، يعني المشاهد التي يعني التي يقوم بها، مشاهد البسالة والشجاعة التي يقوم بها يعني شباب الثورة، غير مخفية يعني على الجميع. حقيقة نحن لا نملك إلا هتافنا، نحن لا نملك إلا هذه الحناجر التي تطالب بإسقاط الانقلاب، نحن لا نملك إلا الرايات التي نرفعها تنادي بالحرية وبالعدالة. نحن منذ أن كانت هذه الثورة حلما في أعيننا وإلى هذه اللحظة كنا وما زلنا مستمسكين بهذه السلمية، وأعتقد السلاح الأقوى ولا يوجد سلاح أقوى من في مواجهة الأنظمة الدكتاتورية جميعها يعني بلا استثناء، لا يوجد سلاح أقوى من سلاح السلمية. الشرطة تكذب وتتحرى الكذب، ما تقوله مخالف للوقائع. نحن لا نملك أي شيء كما ذكرت لك، يعني الكمامات التي نربطها على يعني على أوجهنا، مياه يعني الخل والبعض السوائل الواقية أو التي تقلل من أثر الغازات المسيلة للدموع، تقينا أو تقينا المقذوفات المباشرة من يعني من قذائف العلب الدخان والرصاص إلى غيره. وفي النهاية هي لا تقينا يعني بتلك الوقاية الكاملة. ولنا الآن في عدد الشهداء ربنا يرحمهم، يعني عدد الشهداء، عدد الإصابات، يعني منذ هذا الانقلاب الآن يحدث فعلا عن أن الكفة طبعا هي غير متساوية. الكفة يعني هناك سلاح، هناك خرطوش، ذخيرة نارية، يعني في مواجهة شباب عزل، يعني الكفة غير متوازنة. لكن في النهاية ما نراه يوما بعد يوم هو بعض هذه السلطة الانقلابية، انهيار المعنويات لدى جنودها الذين يواجهون بسالة وشجاعة غير منقطعة النظير.
نعم، سؤال
النهاية
سؤالك
به ما تقول به ما تقول به الشرطة ستحاسب به الشرطة، وستحاسب كل الأجهزة الأمنية على كل جريمة اقترفتها في حق الثوار، والعدالة سوف تتحقق في قريب عاجل.
نعم، طيب سؤال أخير أستاذ نور الدين صلاح الدين، الخطوة التالية، الخطوة الجاية شنو؟ يعني اتخذتوا خطوات عملية لاستثمار يعني هذا الزخم اللي حصل أمس؟ يعني
الزخم الذي حصل بالبارحة هو ليست يعني وليست نهاية المطاف، هو إحدى الخطوات التي نمضي بها نحو الأمام. لدينا أعباء ومهام نقوم بها ما قبل 30 من يونيو، وسنظل نواصل العمل عليها ما بعد 30 من يونيو. وحدة قوى الثورة هي هاجسنا الأول، أعتقد قطعنا في هذا أصوات مقدرة جدا. التباينات ما بين قوى الثورة تصل الآن إلى مرحلة الثلاثي. هناك بعض المسائل الصغيرة نعمل على علاجها في أكثر وقت ممكن. هناك طبعا خارطة طريق لإنهاء الانقلاب طرحت من قبل قوى الحرية والتغيير. هناك عدة مشاريع ثورية طرحتها يعني عدة تكوينات من لجان المقاومة. هناك يعني جهد مبذول من قوى أخرى. أعتقد على كافة شركاء الثورة أن يسارعوا في الاتفاق على خارطة طريق واحدة لإنهاء حالة الانقلاب. هذه الفريضة مهمة جدا للغاية، يجب علينا إنجازها. كذلك مسألة ترتيب وتنظيم العمل الميداني، نعم يوم أمس كان ناجح نجاح مبهر جدا للغاية، ويجب أن يدرس يعني في علم الثورات وفي علم إدارة الحدود. لكن علينا أن نرفع من وتيرة الإتقان أكثر وأكثر. أعتقد كذلك مسألة التواصل مع المجتمع الدولي ومع المجتمع الإقليمي ومع كل أصدقاء السودان من أهل تحقيق مزيد من الدعم للقضية السودانية.
بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
وطني وطني وطني
وطني وطن الجدود نفديك بالأرواح نجود. وطني 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 وطني
وطن الجدود نفديك بالأرواح. وطن الجدود نحن الفدا من المكايد والعدا، نتمنى لك دائما تسود بدمانا نكتب لك خلود. هيا يا شباب هيا يا جنود.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم أصوات الولايات. بنحييكم من جنوب دارفور من نيالة، وبنلتقي من خلال هذه الحلقة بواحد من قيادات النازحين، وهو الناشط مهتم بقضايا النازحين الأستاذ حسين الشهير بحسين أبو الشراتي. بشكل عام تقييمك لوضع النازحين شنو من ناحية أمنية من ناحية معيشية، هم حياتهم كيف؟ نحن الآن يعني من 2003 وحتى الآن الناس زي قاعدين في المعسكر.
والله يا أخي فيما يختص ببرنامج الأمن، نحن كنا نعتقد بعد التغيير في 2020 أن ينأم المواطن النازح يعني أمني وسلامة نفسه، ويكون له حرية كافية ويواصل عمله الطبيعي. لكن اتفاجأنا انه حتى الان الموقف لم تتغير مع الموقف القديم، والدليل على ذلك كرينك نموذجا في حادث لا يتجاوز عن 24 ساعة يموتون فيها 203 شخص وتقريبا 119 يعني من المجرحين. يعني عنوة لذلك الاحداث اللي جرت في مواصل كلمة، تم ضرب الرياضيين أبرياء، والأحداث التي جرت أيضا في ولاية جنوب دارفور بين فلاتة والريزيغات، والأحداث التي جرت في منطقة مجر، منطقة الإبادة الجماعية بالذات محلية مجر، إنه حدث إنه أسكري تدلى المأمورية وتقتل، وبعد ذلك الدية تدفعها قبيلة الأسكري. فلذلك الأوضاع الأمنية تعبانة جدا جدا، والوضع صعب. أول حاجة عندنا الوضع الأمني والوضع الاقتصادي صعب، المنظمة الآن متوقفة، عندنا مشكلة.
كان يعني قبل أسبوع كان برنامج الغذاء العالمي بقوم بمسح في بعض المعسكرات، يعني رأيك شنو في الخطوة دي؟ هل ممكن تحقق وضعية أفضل للنازحين من خلال حصرهم الدقيق بواسطة برنامج الغذاء العالمي؟
والله يا أخي، هو أول حاجة يعني بنشكر المنظمات يعني لأداء واجبهم داخل المعسكرات، لكن وإن لم يكن على الوجه الأكمل، لكن الوضع الحسي حاليا ماشي يعني ما تكفي المواطنين، لأنه قصات نفر يعني في شهر كامل 3000 جنيه، 3000 جنيه في شهر كامل قصات شخصي واحد، واضطرابات الأمنية متبادلة عشان المواطن تدلى من المعسكر وتذهب للأعمال.
ما في مواد غذائية؟
مواد غذائية ما في، هيدوك 3000 بعد ذلك انت تذهب إلى السوق وتشتري ما تشتري، وهل 3000 بالنسبة للشخص واحد هل يكفي إنه شهر كامل بالنسبة للمواطن للفرد؟ إذا كان 3000 ناس باكل في المطعم وبيفوتوا. فلذلك الوضعية حقيقة صعب جدا جدا، ونحن تكلمنا كثيرا، وتكلمنا مع WFV، تكلمنا مع منظمة أوشا، تكلمنا مع عدة منظمات الإنسانية التوئية وغير التوئية العاملة داخل المعسكرات في ولاية دارفور وتحديدا ولاية جنوب دارفور، لكنهم يعني بدون واضح. طبعا الموظفين بيقولوا يا جماعة هذا ما عندنا فقط، هذا ما تملكه المنظمات هنا، فلذلك ما في طريقة إلا المواطن يتطرق للعمل الشاق، وكمان بيستهدفه بالسلاح في الطرق والنهب والتهديد والاختطاف والدفع الجزية، الحاجات زي داسي في دارفور دي موجودة.
أبو شراتي، كده برضو بنتساءل، نحن هسه دخلنا في الموسم الزراعي يعني بدايات فصل الأمطار، سنويا النازحين بيطلعوا في الفترة دي للزراعة، توقعاتك شنو للموسم الزراعي خاصة في مايل للنازحين؟
والله يا أخي أنا دائما وأبدا في كل سنة لنا يعني مشاكل في بداية الموسم الزراعي وفي نهايتها في زمن الحصاد، لكن السنة أسوأ، لأنه السنة يعني حصلت في دارفور مشاكل قبلية. الناس صعدت المشكلة من مشكلة بين المجرم أو المعتدي والمعتدى عليه، الآن غلبوا لمشكلة إجرام رسميا بالقبليات. فلذلك الآن وضع بتاعت الزراعة إذا لم تكن هناك استتاب أمني من قبل قوات اليونيتيمس ومن قبل القوات الحكومية الآن موجودة، معناه السنة الزراعة ما في، والسنة الزراعة ما في معناه السنة المقبل إنه الناس يستقبلوا الجفاف، والآن ما في حاجة الناس بيأكلوا، اضطرابات الأمنية تعبانة، والمشكلة ذات والمواطن تزرع بشنو؟ لأنه هسي فدان إيجار الفدان ب10,000 والمهرات بتاعت الفدان ب20,000، مواطن تقدر تزرع فدان واحد برا من التراب يعني 30,000 ده إيجار والمهرات. طيب المواطن ده بيجد وين عشان يشتغل بجاي يأكل ويشرب ويشتغل بجاي عشان يقدر يوفر لنفسه الزراعة عشان يحصل الحصاد الدرك. ولذلك المواقع صعبة جدا جدا، وعلى الحكومة وعلى المنظمات، على حكومة الأمن، لأنه حكومة خلاص هي خلاص أنا بنعتبرها حكومة، لكن الأمن لابد من واجبه قبل المبادرة الناسي ماشي. وأنا رسالتي لها رسالة للحكومة ورسالة لحكومة فولكر حقيقة، وعلى المنظمات الإنسانية تبعنا بالاجتهاد والقيام بكل المجهود عشان يقدر يقف مع المواطن النازح عشان يكفيهم من المجاعة الناسي ماشي ومن الضرر اللي بتأتيهم بواسطة الزراعة يعني واسطة خروجهم للزراعة.
طيب يعني أنت تكلمت عن أنه داخل المعسكرات حصل مشكلات، ضربت مثل بكرينك بكلمة بعطاش وغيره من الظروف اللي تعرضوا فوق النازحين لتحرشات. طيب وفي نفس الوقت خروج الناس من المعسكرات حتى بغرض الزراعة ده برضو انت هسي قلت فيه، تفتكر انه الوضعية دي كيف بالنسبة للنازحين؟ يعني شنو انت بترى انه مفترض يتم بحق النازحين؟ يعني
والله النازحين حقهم الطبيعي الحماية اولا، وحقهم الطبيعي على المنظمات ان تقوم بدورهم الاكمل انه لمساعدة النازحين، دي حقهم الطبيعي. لكن اما مثلا الامن ما في والاكل ما في، غذاء كل الدواء ما في، كل الحاجات دي ما في، المواطن ده هنا هو يعني بيضطر اضطرار، وممكن نقوله بينتهي انتهار، لانه السلاح قدامك والاعتداء قدامك، وهو بدله بيزرع وبدله بيشتغل لزول ذاته عشان يقدر ياكل به يعني اولاده، دي عمليه اضطرار. وانا اشوف المساله هسه جاري ما محصور اللي في المعسكرات، حتى في المدن، لانه هناك منكوبين داخل المدن والاحياء يعني هم زادوا تعبانين أشد تعب، وهم نازحين تبعنا المناطق كلها لما نزلت وبعدين دخلت المدن وبعدين كمان استقرت في المعسكرات. فلذلك دي معاناة بتاعت كل، فعلى الحكومة أن تقوم بواجب دورها، وعلى الأمم المتحدة والمنظمات والإنسان أن تقوم بواجب يعني دورهم تجاه المواطن المنكوب، لأن الوضع حقيقة وضع شاس ووضع كعب، وضع فوق عدم الأمن، وضع فوق المجاعة، وضع فوق يعني أمراض وعدم الدواء، عدم توفير الغذاء المناسب، دي كلها يعني سلبيات تواجه إنسان دارفوري تحديدا النازل الموجود في المواصلات.
طيب أبو الشراتي، يعني بتفتكر منو الجهة المسؤولة من الوضع الإنساني اللي أنت تكلمت عنه بالنسبة للنازحين؟
أولا أن هنا بنتكلم عن الحكومة في حد ذاته، لأنه مسألة السلام ليست السلام التي وقعت في الورق وانتهت، إنما السلام تنزل على الأرض الواقع حتى تستفيد بهذا السلام المواطن، لأنه مشكلة الأمن وألاقة الحكومة مع شعبها مرتبط بالأمن والغذاء. إذا كانت الحكومة السلام التي تم توقيعها في جوبا نزلها في الأرض الواقع، هناك في نزل سلاح بتاعت الميليشيات، وهناك في علاقة اجتماعية بين المواطن اللي كانت متنافرة يعني في أحد الحكومة السابق، تلقائيا الاثنين قائد الذين لم يوقعوا على السلام هم يكونوا لهم الرغبة بالنسبة للسلام. لكن أنك توقي مع أحد رفقائك سلام وما تنزل في الأرض الواقع، أول حاجة عدم يعني التطبيق على الأرض الواقع بنفر المعارضين اللي سام ما وقعوا السلام. نمرة اثنين، المواطن بتجد ما تاني ما بكون إنه صغة بالنسبة للزول اللي وقع السلام وبالنسبة للحكومة وبالنسبة للزول اللي لسه جاية له. إذن المسألة ليست مسألة الجلوس في الطاولات، إنما مسألة في الأرض الواقع. حتى الحكومة لو أراد إنه أن تحسم المشكلة في السودان الوضع ما تحتاج إلى سلام، ما خلاص الناس قالوا تغيير، ما دامت التغيير الحكومة يقوم برعاية مواطنون، المواطن ما يقتل نفسه، المواطن يعني ما ينظلم من قبل المواطن. الحكومة ما تقيم مع المواطن وتحمش المواطن الآخر. إذا كان المواطنين خلاص بيجوا عاش وعايش سلس ما بينهم في حركة يداوز من أجل المواطن، إذا كان المواطن خلاص وجد حقه. عشان كده المشكلة دي كلها متعلق في رغبة الحكومة. ديرك لو أمر السلام لو الحكومة ما نزلوا في الأرض الواقع ما بنزل. ثانيا في نقصان ذاته من قبل الأمم المتحدة ومن قبل يعني الضامنين للسلام، لأنك اليوم تطمن السلام وما دار إنه تضغط الجهة عشان يقدر ينزل في الأرض الواقع. السلام الليلة في دارفور أو في أي بقاع بتاع السودان عشان ما تنزل ما بيحتاج للترتيبات الأمنية وما بيحتاج تليفونات فقط. هسه الحكومة الليلة لو وقف أي زول ما يداوس مع زول وأي زول وجروا منه سلاح إنه ممكن يتحاسب يعني مباشرة، ليس هناك من يخرج. المسألة دي كلها ترجع إلى ذمة الحكومة. السلام بتنزل في الأرض الواقع. الجزء الثاني كان دار عديف الجزء الثاني هسه الشغل الماشي في الخرطوم، المؤاناة لسه ماشي في السودان وماشي في دارفور، كل الأطراف جزء منه، الأحزاب السياسية جزء منه، ممكن نقول الحكومة جزء منه، الحركات الموقعة للسلام جزء منه، الحركات الغير موقعة للسلام جزء منه، كل السياسيين الموجودين جزء من الحتة دي. ليه؟ لأنه هناك التنافر السياسيين فيما بينهم عشان ما يضعوا أيديهم فيما بعد، وبعد ذلك يكونوا تأثيرا للحكومة. إذا لم يرد أن يسلم السلطة والناس كلهم بيجوا كتلة واحد خلاص البرنامج بتبقى مدني. لكن إذا هم مختلفين الحكومة بإمكانه أنه يتمادى عشان يحكم الحكم العسكري، لأن المواطن السياسي والمواطن العادي مثلا نقول السياسيين الموجودين أحزاب السياسية وغيرهم يا أخي هم ما متفقين فيما بعد للعسكر، ودي بيكون مشكلة يعني. عشان كده يعني هدارين أنه الناس كلهم تضع يدينهم فيما بعد وتقدر تنتهي من المسألة دي.
حسين أبو الشراتي الناشط وواحد من قيادات النازحين بدارفور، شكرا جزيلا لك، كنت ضيف من خلال هذه الحلقة في برنامج أصوات الولايات من جنوب دارفور. شكرا لكم السادة والسيدات، ولا من نلقاكم في حلقة جاية، بنقول لكم في أمان الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.